السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الثاني من لقاءات شرح كتاب مختصر في أصول العقائد الدينية للشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال الشيخ رحمه الله: ولا يتم توحيد الربوبية حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله. ذكرنا قبل ذلك أنواع التوحيد: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وذكرنا الغرض الذي لأجله يقسم العلماء هذه الأقسام أو ينوعون هذه الأنواع. وتوحيد الربوبية كما عرفناه هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. وهنا الشيخ يقول: ولا يتم توحيد الربوبية إلا بهذه المسألة. إذن فهي مسألة مهمة يتوقف عليها توحيد الربوبية، حتى يعتقد العبد أن أفعال العباد مخلوقة لله. والمؤمن يقرأ قول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء، فيعتقد فيها العموم أن الله تبارك وتعالى هو وحده الخالق لكل الأشياء. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل خلق العباد وخلق أفعالهم. وأن مشيئتهم تابعة لمشيئة الله، فللعباد مشيئة ولله تبارك وتعالى مشيئة، ومشيئة العباد داخلة تحت مشيئة الله عز وجل، كما نص على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أفادت الأمرين معا، أفادت أن العباد لهم مشيئة، وأن هذه المشيئة داخلة تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم. العبد له فعل يأتي ويذر، يجيء ويروح، يفعل ويترك، كل هذا فعله بقدرة أعطاها الله تبارك وتعالى له، وكذلك بإرادة باختيار، يأكل أو يمتنع، يشرب أو يمتنع، ينام أو يستيقظ في باب الأعمال الدنيوية، ويصلي أو يهمل، ويصوم أو يفطر، ويزكي أو يبخل في باب الأعمال الدينية. هذا كله باختياره، ليس مكرها على ذلك. وأن لهم أفعالا وإرادة تقع بها أفعالهم، وهي هذه الأفعال وهذه الإرادة متعلق الأمر والنهي. فالله تبارك وتعالى خاطبنا بالأمر والنهي حتى يترتب على ذلك الثواب أو العقاب. الثواب إذا فعل الإنسان الأمر واجتنب النهي والعقاب إذا فرط الإنسان في الأمر وارتكب النهي، وهو محاسب على هذا لأنه معه القدرة ومعه الإرادة، له الخيار أن يفعل أو لا يفعل. قال تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى ولا ينهى ولا يساء ولا يعاقب؟ لا، لابد من أنه يؤمر وينهى ويساب ويعاقب على حسب موقفه من الأمر والنهي، لابد، لأن هذا مقتضى حكمة الله تبارك وتعالى. لا يمكن أن يخلق الله تبارك وتعالى خلقه ويتركهم هكذا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ أبدا. ثم قال رحمه الله: وأنه لا يتنافى الأمران، إثبات مشيئة الله العامة الشاملة للذوات، الشاملة للذوات للأبدان والأفعال، أن يفعل الإنسان أو يترك، والصفات، الشيء الحسن والشيء السيء، وإثبات قدرة العبد على أفعاله وأقواله. لا تنافي بين الأمرين، فإنه لا يقع شيء في كون الله إلا إذا أراده الله تبارك وتعالى. لا يقع شيء في كون الله قهرا عنه، حاشا، سبحانه عز وجل. يقع في الكون الإيمان والكفر، وقد أرادهما الله، أرادهما ولم نقل أحبهما، أرادهما وشاءهما، لأنه لا يقع في كونه شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ثم قال رحمه الله: ولا يتم توحيد العبد، وأظنها والله أعلم، ولا يتم توحيد العبادة، لأنه قد سبق قوله قبل فقرتين: ولا يتم توحيد الأسماء والصفات. وأول ما بدأنا به: ولا يتم توحيد الربوبية، وهذه الثالثة: ولا يتم توحيد، إذن هي العبادة. قال: حتى يخلص العبد لله تعالى، يعني أن يصفي العبد قصده، أن يصفي العبد قوله، أن يصفي العبد فعله، أن يجعل أعماله كلها خالصة لله، حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته، يعني في نيته وقصده، وأقواله، كلامه، وأفعاله، أعماله، يعني في كل شيء ما يتعلق بالقلب من القصد والنيات، وما يتعلق باللسان من الكلام والأقوال، وما يتعلق بالجوارح والأعضاء من الأفعال والأعمال. يخلص كل شيء لله تبارك وتعالى. والناس في هذا على ثلاثة أقسام: منهم من يعمل العمل لغير الله، فهذا لا شك مردود عليهم، ومنهم من يعمل العمل لله فهذا مقبول منه، ومنهم من يعمل العمل لله ولغيره فهذا مردود عليه، كما قال ربنا تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي رواية: فهو للذي أشرك وأنا منه بريء. قال: وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافاة. الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد، والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد. قال الشيخ: وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافاة. ولذلك هذا النوع من الشرك يحبط العمل كله، يخرج به العبد من الإسلام. قال: وهو أن يصرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله تعالى، يكفي نوع واحد. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وتحتها أجناس، فجنس مثل جنس الذكر تحته أنواع. نوع هو الاستغفار، ونوع آخر التسبيح، وثالث التحميد، ورابع التهليل. أنواع كثيرة. لو صرف العبد نوعا واحدا من هذه الأنواع لغير الله تعالى يكفي لفساد عبادته. وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة كمثل الذكر كما قلنا، الدعاء، النذر، الذبح، الصلاة، الاستغاثة، الاستعانة. هذه الأنواع التي تتعلق بأصل الإيمان، التي تتعلق بأصل الإيمان. وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. هذا هو الشرك الأكبر. وهناك الشرك الأصغر، وهذا التقسيم يسمونه تقسيم الشرك من حيث القدر، من حيث القدر. فالقدر هو الذي يقال فيه كبير وصغير، أكبر وأصغر. فالشرك من حيث القدر نوعان: الأكبر هذا الذي بيناه، والأصغر. يقول الشيخ رحمه الله: وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر. فهذا النوع ينافي كمال التوحيد، ينافي تمام التوحيد. وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر، وهو كل وسيلة قريبة يتوصل بها إلى الشرك الأكبر. يبقى ما كان وسيلة تفضي إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. وهو أن يجعل الإنسان شيئاً من حق الله الذي يتعلق بكمال الإيمان به لغير الله. إذا فعل هذا فقد أشرك شركاً أصغراً. وضرب له الشيخ أمثلة، قال: كالحلف بغير الله. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك، يعني الشرك الأصغر. قال: ويسير الرياء، يشير إلى أن الرياء ينقسم إلى قسمين، منه ما هو رياء يخرج من الملة وهو رياء المنافقين، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهناك الرياء اليسير الذي يقع للمسلم، وهو حب الظهور، حب الثناء، حب أن يراه الناس على العبادة، التسميع، المراءاة بعمله. يسير الرياء، فهذا إيه؟ هذا لا يخرج من الملة، وإن كان يحبط العمل الذي هو فيه، فمن رأى في صلاته حبطت صلاته، على تفصيل في هذه المسألة. قال: ونحو ذلك. وأنبه هنا إلى أن بعض الناس يتخلص من الرياء بطريقة غير صحيحة. هذه الطريقة تتلخص في أنه ينظر، الشيطان يقول لي أنت ترائي، خلاص مش هعمل العمل خالص، فيترك العمل حتى لا يقع في الرياء. هذا نقول له: أنت ما تخلصت من المشكلة، بل وقعت في المشكلة. فقد قال جماعة من السلف رضوان الله عليهم، وهم الخبراء بهذه الأبواب، قال: من ترك العمل لأجل الناس فقد رأى. ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ليس الحل في أن تترك العمل لئلا تكون مرائيا، إنما الحل أن تعمل العمل وتجود نيتك وتحسن نيتك وتحقق أنك تقصد الله تبارك وتعالى بعملك. هذا هو السبيل للخروج من هذه المسألة، وليس ترك العمل. إذن هذا هو الشرك الأكبر والأصغر. فإذا تركهما العبد وأخلص عمله لله تبارك وتعالى في إرادته وأقواله وأفعاله، فقد تم له توحيد العبودية. ثم قال: والناس في التوحيد على درجات متفاوتة، لأن الإيمان يزيد وينقص، اليقين يقوى ويضعف، فلذلك الناس يتفاوتون. حتى اليقين في التوحيد، هناك علم يقين، وهناك عين يقين، وهناك حق يقين، تفاوت. والناس في التوحيد على درجات متفاوتة. وقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا المعنى موجود في قول الله تبارك وتعالى: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. يقول الشيخ: بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته، هذان السببان هما اللذان على أساسهما يتفاوت الناس في التوحيد تفاوتا عظيما. السبب الأول سبب معرفي، سبب علمي، والسبب الثاني سبب عملي، سبب تطبيقي. يقول: بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته. ثم دلني على بعض الوسائل التي بها تقوى معرفة الله، والوسائل التي تقوى بها عبوديتي لله. فقال في الأولى: فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا، فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له. وهذا الكلام يشير إلى أن يتدبر الإنسان كلام الله وكلام رسوله، وأن يقف خلال ذلك مع ما يتصل بهذه المعاني التي ذكرها: الأسماء والصفات والأفعال والآلاء والمعاني، وأن يسلط هذه الأشياء على قلبه، يسلطها على قلبه وعقله فيفهمها فهما صحيحا ويملأ قلبه بها من جهة المعرفة والتعظيم والإجلال والمحبة والإنابة. وهذا باب عظيم به يقوى إيمان الإنسان قوة يتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما جدا. هذا عن الوسائل المتعلقة بالقوة المعرفية، بالقوة العلمية. ثم قال: ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة، فاطمأن إلى الله معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم. فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك. هذه الوسائل تتعلق بالسبب الثاني، وهو القيام بعبودية الله، القوة العملية التطبيقية. وقسمها إلى قسمين: شيء في خاصة نفس الإنسان، وشيء في عمله مع غيره. الأول العمل، والثاني الدعوة. إذن فعندي معرفة ثم عمل ثم دعوة، وقد جمع ذلك، جمع هذه الثلاثة قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان، العمل، التواصي، وهو الدعوة. فأما العمل من أول قوله: ووقعت جميع حركاته وسكناته، يعني أن يراعي كل شيء يفعل أو يترك، يتحرك أو يسكن، ما يتعلق بقلبه، ما يتعلق بقوله، ما يتعلق بعمله، كل هذه الأشياء يحرص على أن يكتسب بها رضا الله تبارك وتعالى وحده. ثم الدعوة، أن يدل غيره على هذا، على القوة المعرفية العلمية والقوة العملية العبادية. فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك، ويظل الإنسان يحتاج إلى هذا طوال حياته، يحتاج إلى العلم مثل ما نحن فيه الآن، يحتاج إلى العمل، يحتاج إلى الدعوة. لا يستغني الإنسان أبدا عن الاستزادة من العلم. كيف والله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولا زالت في القرآن الكريم بعد موته. وكذلك نقرأ في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، اهدنا بمعنى دلنا وأرشدنا. طب عرفت ووقفت على أول الطريق، ما زلت تقول اهدنا، معناها أسلك بنا فيه، أدخلنا في هذا الطريق. طب دخلت، صرت مسلما وليس شيئا آخر، عملت بالإسلام، ماذا بقي؟ لماذا تظل إلى الآن، ما تزال حتى الساعة تقول اهدنا الصراط المستقيم؟ المعنى الثالث معناه ثبتنا على هذا حتى نلقاك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك، ثبت قلوبنا على دينك. هكذا، هذا هو الأصل الأول. ثم قال الشيخ رحمه الله: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. قلنا إن هذه الرسالة فيها خمسة أصول. الأصل الأول تكلم فيه عن التوحيد، والأصل الثاني يتكلم فيه الشيخ عن أربعة أركان من أركان الإيمان. يتكلم عن الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالقدر. أربعة أركان. قال: الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا. يقول: وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. هذا هو معنى النبوة، واسطة بين الله تبارك وتعالى وبين خلقه، يبلغون رسالات الله ووحي الله. وهذه الواسطة هي واسطة في هذا الأمر فقط، وهو أمر التبليغ وأمر الوحي، وهي واسطة ثابتة بالإجماع. دل على ذلك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون، كما في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها المدثر قم فأنذر، وآيات متواترة، آيات كثيرة في القرآن الكريم، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك أدلة كثيرة. وهنا إيمان بجميع الأنبياء، وهذا هو الذي عبر عنه الشيخ بقوله عموما. فنحن المسلمين نؤمن بأن الله تبارك وتعالى نبأ وأرسل أنبياء ورسلا كثيرين، منهم من قص خبره علينا، ومنهم من لم يقصص خبره علينا، ونحن نؤمن بكل هؤلاء الأنبياء، نؤمن بكل نبي أرسله الله، ولا نفرق بين أحد من رسله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. وقد ورد أن الله تبارك وتعالى نبأ 124 نبيا، وأرسل 313 رسولا. جاء ذلك في حديث سأل فيه أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء وعن عدد المرسلين، فأخبره بهذا. نحن نؤمن بهذا إجمالا، وكذلك نؤمن تفصيلا بما ذكره الله تبارك وتعالى عنهم في القرآن، وما ذكره عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. الأول إيمان مجمل، والثاني إيمان مفصل. وكما نؤمن هكذا إيمانا عاما بهم، نؤمن إيمانا خاصا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه النبي الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلينا نحن خاصة. يقول الشيخ: وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء يعتقد ويؤمن، لأن هذه المسألة مبناها على الخبر. الله عز وجل أخبرنا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، وحال المسلم مع الخبر التصديق، كما أن واجبه مع الأمر الفعل ومع النهي الترك. وهذه هي المسائل المتعلقة بالوحيين الكتاب والسنة، كلها إما أن تكون من باب الخبر فمطلوب مني أنا التصديق، وإما من باب الحكم فمطلوب مني أنا الحكم. ده أمر يبقى امتثال بالفعل، الحكم ده نهي يبقى امتثال بالترك، امتثال بالترك، كما قال الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا يعني في الأخبار، وعدلا يعني في الأحكام، والأحكام تشتمل على الأوامر والنواهي. ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. ومعنى هذا ألا نأخذ الشرع وألا نأخذ الدين إلا من خلال الأنبياء، إلا من خلال الوحي، إلا من خلال الرسالة فقط، كما قال ربنا تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالذي يتعبد الإنسان به ربه تبارك وتعالى هو من طريق أولئك الأنبياء والمرسلين، هو من هذا الوحي، هو من هذا الوحي. قال: وأن الله أيدهم بالبراهين، بالآيات والمعجزات الدالة على صدقهم، الدالة على صدقهم، فهو صادق وأيضا مصدوق. لما أجرى الله تبارك وتعالى هذه الآيات والبراهين والمعجزات على يديه فهذا تصديق من الله تبارك وتعالى له، لهذا النبي من الأنبياء. وصحة ما جاءوا به، هو صادق، وهذا الذي يخبركم به صحيح، هذا الذي ينبئكم به هو من عند الله تبارك وتعالى حقا. قال: وأنهم أكملوا الخلق علما وعملا. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كان كل نبي في قومه وكل رسول في أمته: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وأنهم أكملوا الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأصدقهم وأبرهم، أصدقهم وفي بعض الأحاديث مثل حديث بدء ومراحل خلق الإنسان يقول ابن مسعود رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق المصدوق يعني الصادق في قوله وخبره وعمله وفعله، المصدوق يعني الذي يصدقه الله تبارك وتعالى. وأصدقهم وأبرهم، هم أحرص الناس على البر، أنواع الخير ووجوه المعروف، وأكملهم أخلاقا وأكملهم أخلاقا وأعمالا. أخلاقا كما قال الله تبارك وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وأعمال، أكمل الخلق أعمالا هم الأنبياء، وقد أوضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مقام، منها هذا المقام الذي عقب فيه على قول ثلاثة من الصحابة ذهبوا إلى بيوته يسألون أزواجه عن عبادته، فكأنهم لما أخبروا بها تقالها، ثم ذهبوا يلتمسون حجة يبررون بها نظرتهم إلى هذه القلة أو هذه القلة، فقالوا إيه؟ قالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وراح كل واحد منهم يخترع لنفسه عبادة، نعم هي مشروعة، لكن الصفة التي يريد أن يجعلها عليها يظن أنها أكمل من الصفة التي يعملها النبي عليه الصلاة والسلام. قال الأول: أما أنا فأصوم ولا أفطر، يصوم جميع الأيام. وقال الآخر: وأنا أقوم ولا أرقد، أقوم الليل كله كل ليلة. وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء، لا أتزوج، أتبتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بخبرهم صعد المنبر وخطب الناس وقال: أيها الناس، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا؟ أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالأنبياء هم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم، وأكملهم أخلاقا وأعمالا. وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل. وكل نبي من الأنبياء فيه أربع صفات أساسية، وهي الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، وبعدها كل كمال بشري، ومنزهون عن كل نقص بشري. وأن الله خصهم بخصائص وفضائل، ومن ذلك ما قاله الشيخ بعدها مباشرة: وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى. معصومون يعني محفوظون، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، فليس فيما يأتون به يقولون هذا كلام الله، هذا أمر الله، هذا نهي الله، هذا وحي الله، هذه رسالة الله، لا يمكن أن يكون فيها إلا الحق. ليس فيما يبلغون عن الله إلا الحق. وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، فما بلغه الرسول واستمر عليه ولم يراجع فيه، لم ينسخه، وبقي هو الأمر والنهي، هو الخبر، فهذا هو الحق الذي لا باطل فيه، والصواب الذي لا خطأ فيه، والطمأنينة التي لا ريب فيها، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. قال: وأنه يجب الإيمان بهم. الإيمان كما قلنا إجمالا وتفصيلا. الإجمال يعني أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أرسل أنبياء ورسلا كثيرين، وأننا يجب أن نؤمن بأولئك الأنبياء والرسل، وأن نثبت لهم ما أثبته الله تبارك وتعالى لهم، وننفي عنهم ما نفاه الله عز وجل عنهم، هكذا بالإجمال. وتفصيلا بمن ذكرهم الله تفصيلا، عندي 25 26 نبي ورسول، ذكر الله أسماءهم، ذكر الله شيئا من أخبارهم، فأنا أؤمن بهذه الأسماء وأؤمن بهذه الأخبار. يقول بهم يعني كلهم، لا أستثني واحدا من أولئك. قال: وبكل ما أوتوه من الله، يعني كل ما أنزله الله تبارك وتعالى عليهم. فقد أنزل الله تبارك وتعالى كتب أيضا كثيرة، هذه الكتب منها ما أخبرنا الله به ومنها ما لم يخبرنا الله به. فقد أخبرنا الله عن صحف إبراهيم وموسى، أخبرنا عن توراة موسى، إنجيل عيسى، زبور داود، والقرآن الكريم. فنحن نؤمن بهذا كله، ونؤمن بكل كتاب أنزله الله. قال: ومحبتهم وتعظيمهم، نحب جميع الأنبياء ونعظم جميع الأنبياء. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء، وهذا ليس منسوخا. تفضيل بين الأنبياء إذا كان على وجه التنقص للآخرين هذا منهي عنه دائما. نعم، نقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، لكن ليس معنى هذا أن في أولئك الأنبياء الآخرين نقص. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تقولوا أنا خير من يونس ابن متى، ونحو هذا من الأقوال عنه صلى الله عليه وسلم. وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه. هناك شيء يتعلق بقوله: وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى. العصمة لجميع الأنبياء كانت عن هذا الشيء فقط، وهو العصمة في الوحي. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم زاده الله تبارك وتعالى شيئا آخر إضافة إلى هذا الشيء، وهو عصمته من القتل. عصمته من القتل، قتل أنبياء ورسل كثيرين، قتل أنبياء ورسل كثيرون. وقد أخبر القرآن بهذا: ويقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون النبيين بغير حق. فالقتل وقع في الأنبياء والمرسلين، أما في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقد عصمه الله عز وجل من هذا، كما قال عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يعني من القتل. ولذلك وقعت حوادث كثيرة جدا أراد فيها أعداء النبي صلى الله عليه وسلم قتله 24 محاولة وربما أكثر. ولم تفلح محاولة منها في ذلك، وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى. يقول: وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه لفضله صلى الله عليه وسلم، فهو كما قال: أنا سيد ولد آدم. وإذا كان كذلك فإن هذه الأمور تكون فيه أكمل من غيره. وأيضا مطلوب منا أن نؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم من حيث هذه الأمور على أكمل وجه لاختصاصنا به صلى الله عليه وسلم، وأيضا لقرب عهده بنا ولحفظ ميراثه صلى الله عليه وسلم بين أيدينا. ولا شك إن المعارف التفصيلية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أحواله صلى الله عليه وسلم، أقواله، أفعاله، كل ما يتعلق به صلى الله عليه وسلم أكثر مما ورد عن أي نبي وأي رسول. وإذا تعددت المعارف تورث الإيه؟ تورث قوة الإيمان، كما ذكرنا قبل ذلك في قوله: والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله. فالمعرفة العلمية تورث إيه؟ تورث قوة في اليقين وفي هذه الأمور التي ذكرها: المحبة، التعظيم ونحو هذا. ثم قال رحمه الله: وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا. يجب على من؟ يجب على الأمة. وأنه يجب على عموم الأمة، كل الأمة، معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، فلا يفوت شيء من قرآن ولا من سنة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ويجب أن تعلمها الأمة على تفصيل. فهنا علماء وهنا عوام. العلماء لهم شأن والعوام لهم شأن. فالعامي عنده المعرفة الإجمالية، المعرفة بأركان الإسلام وأركان الإيمان وأصول مكارم الأخلاق، ثم المعرفة التفصيلية فيما يجب عليه أن يعرفه تفصيلا. فإذا بلغ 7 سنين يتعلم الطهارة والصلاة تفصيلا، التفصيل الذي به يقال أدى الصلاة صحيحة، أدى الوضوء صحيحة، تعرف على الأركان، تعرف على الشروط، تعرف على المبطلات، وكذلك في الصيام. فإذا بلغ وله مال يتعرف على تفاصيل أحكام الزكاة التي بها يعرف متى تجب عليه وكيف يؤديها. وكذلك كلما جد جديد في حياته، هيتزوج، تعرف على الخطبة وعلى الزواج وعلى الطلاق وعلى جميع أحكام الأسرة، التفصيل الذي به يقوم في هذا الأمر بمرضاة الله ويجتنب سخط الله. ثم المعرفة التفصيلية لكل جزئية من جزئيات الشريعة، هذه فيها فرض كفاية وفيها فرض عين بتفصيل معروف لكل تخصص من التخصصات، كن عندنا من يقوم به هذا التخصص. إذن فواجب على الأمة عموما أن تعرف جميع ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع جملة وتفصيلا. والإيمان بذلك معرفة علم حافظ الأقوال وحافظ الآراء ويفهمها ثم يؤمن بها، يصدق بها، يقر بها. قال: والتزام طاعته في كل شيء. يلتزم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها واجبة، لأنها واجبة. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ولذلك نجد في القرآن الكريم إفراد الطاعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما نجدها مع الله تبارك وتعالى. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فيفرد للنبي صلى الله عليه وسلم الإيه؟ الأمر بالطاعة والتزام طاعته في كل شيء، بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. ولأجل ذلك أرسله الله تبارك وتعالى حتى يخبرنا فنصدق أخباره، حتى يأمرنا فنمتثل أوامره، حتى ينهانا فنجتنب ما ينهانا عنه. كما قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهذا معنى كلمة أشهد أن محمد رسول الله، التزام طاعته في كل شيء، بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. قال: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. الخاتم هكذا بفتح التاء، خاتم طابع، ختم الله به على النبيين، كما ورد في الحديث: إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأجملها إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به بالبيت ويعجبون له ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. أو خاتم بكسر التاء، يعني ختام. ومن ذلك أنه خاتم النبيين، كما قال الله تبارك وتعالى: محمد وما كان ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني لا نبي بعده. لماذا لم يقل وخاتم المرسلين؟ لأن كل رسول كان نبيا قبل أن يكون رسولا، أوحى الله إليه بالوحي وحمله الأمانة ليبلغها إلى أمة من الأمم، فصار رسولا بعدما كان نبيا. فلو قال وخاتم المرسلين، يبقى من جمع بين النبوة والرسالة لا يأتي بعده، لكن ممكن واحد يأتي بالنبوة فقط. فلذلك قال وخاتم النبيين، يبقى ليس بعده نبي فقط ولا نبي رسول. قال: ومن ذلك أنه خاتم النبيين قد نسخت شريعته جميع الشرائع، لا يصح أن يعمل أحد بشرع من قبله يخالف بذلك شرعه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أنا العاقب فلا نبي بعدي. وكذلك لا يجوز أن يكتفي إنسان بالإيمان بالأنبياء الذين كانوا من قبله دونه وكأنه ما آمن لا بنبي ولا برسول. وقد ذكر الله تبارك وتعالى الأقوام في القرآن: وتكذيب كل قوم منهم لنبيهم، وكان سبحانه وتعالى يعقب على ذلك ويقول: كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع أن عادا ما كذبت إلا هودا، وثمود ما كذبت إلا صالحة، ومع ذلك يقول كذبت عاد المرسلين، من كذب بنبي واحد فقد كذب بالجميع، لا ينفعه إيمان. وكذلك لا يصح مثلا أن يقول نعم أنا أؤمن بكل الأنبياء السابقين فأنا مسيحي، أنا أؤمن بكل الأنبياء السابقين فأنا يهودي، وأؤمن بأن محمدا رسول من عند الله إلى الأميين إلى العرب، فهو يؤمن بالنبي ورسالته لكن ليست له. هذه أيضا فرقة من الفرق، وهم أيضا كفار، هذا لا ينفعهم في شيء. إنما جاءهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا به ويلتزموا شريعته، كما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا أو نصرانيا ثم لا يتبعني إلا كان من أهل النار. قال رحمه الله وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة. فبعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أولها إلى أن تنتهي الدنيا، شريعته هي الباقية، رسالته هي الدائمة، كتابه وسنته هما الواجب العمل بهما. يأتي على الخاطر الآن سؤال، فما بال عيسى ينزل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، لا يقبلها، لا يقبل إلا الإسلام. فماذا نقول؟ الحديث نفسه عرفنا بمهمة عيسى حكما مقسطا، يعني يحكم بالعدل ويحكم بهذا الشرع، شرع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه، لا في العقيدة ولا في الشريعة، لا في العقيدة أصول الدين ولا في الشريعة فروع الدين، بل يجب العمل بشريعته في أصول الدين وفي فروع الدين. ثم قال ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب. لماذا؟ لأن الكتب كلام الله، ولأنها عليهم أنزلت. فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك. الوحي بشقيه هذين، قرآن وسنة، كما قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، الأول السنة والثاني القرآن. ولذلك من ينكر السنة ويقول ليست وحيا يجد نفسه أمام مشكلات عويصة في القرآن الذي يقول إنه يؤمن به، فحينما مثلا يمر في أول القرآن على سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هذه المدة التي كانوا فيها في مكة وهذه المدة التي كانوا فيها 17 شهرا في المدينة، كانوا يصلون إلى قبلة بيت المقدس بأي شيء؟ أين نجد هذا في القرآن أن الله أمرهم أن يتوجهوا إلى قبلة بيت المقدس؟ لا نجد هذا، هذا ثبت بالسنة. ويقرأ في آخر القرآن ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، الله هو الذي قال لكم اقطعوها واتركوها، اقطعوا هذه واتركوا هذه. أين إذن الله الموجود في القرآن بهذا الأمر؟ هذا شيء وقع بالسنة، فلذلك وما بينهما، ما بين البداية والنهاية، ما بين أول القرآن وآخر القرآن كثير. فلذلك من يفعل هذا يعني يجد نفسه أمام مشكلات عظيمة جدا. طبعا لا يتم إيمانه إلا بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. والشيخ نبهنا هنا إلى مسألة مهمة، فيقول: بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، لا بد من أن الإنسان يتعلم ألفاظ الوحيين ويتعلم معاني الوحيين. والحمد لله رب العالمين الذي حفظ علينا الكتاب والسنة، كما قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الحفظ انصب على الألفاظ وعلى المعاني. الألفاظ وهي موجودة محفوظة، والمعاني مهما حاول الأعداء اللي والتأويل والتحريف مهما حاولوا العبث، الحمد لله يجعل الله تبارك وتعالى في كل جيل من الأجيال من يقاوم هذا الانحراف وهذا الضلال وهذا الهوى. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. هذا هو الطريق إلى إيه؟ إلى كمال الإيمان، تمام الإيمان، الطريق إلى نيل الدرجة العليا في الإيمان. يقول: كل من كان أعظم علما بذلك يتعلم ويتعرف على هذه التفاصيل، فإن الإيمان يعظم ويرسخ بالتفاصيل. أعظم علما وتصديقا واعترافا وعملا، يجمع بين الأمرين، بين العلم وبين العمل، كان أكمل إيمانه. فمن عظمت معرفته بالوحي كمل إيمانه، كمل إيمانه. ولذلك القرآن عظم من شأن العلم، عظم من شأن العلم، وعظم من شأن العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم الذين يخشون الله تبارك وتعالى حق خشيته. لا يخشى أحد الله تبارك وتعالى مثل العلماء به، هذا معنى الآية. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. العلماء إذا كان العالم عالما بحق فهو وارث من ورثة النبوة. ثم قال رحمه الله: والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم. الإيمان بالملائكة واضح، واضح، واضح كيف يدخل في هذا الباب، من جهة أنه يأتي الوحي النبي عن طريق الملائكة، من جهة أن النبي مؤيد بالملائكة، هذا واضح. طب والقدر كيف يدخل في هذا الأمر، في أمر الأنبياء؟ كيف أدخل الشيخ القدر في هذه المسألة؟ من ناحيتين: من ناحية خبر النبي عن القدر فهو يخبر عنه، وأيضا من ناحية أن النبوة نفسها كانت بقدر، كما قال ربنا تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فوضعها في هذا ولم يضعها في غيره، وضعها في هؤلاء ولم يضعها في غيرهم. فالإيمان بالملائكة، ويدخل في الإيمان بالملائكة الإيمان المجمل والإيمان المفصل. فالإيمان المجمل أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى خلق ملائكة كثيرين، وأنهم عباد مكرمون، وأن لهم أحوالا وخصائص ذكر الله تبارك وتعالى لنا بعضها في القرآن، وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعضها في السنة. مش مطلوب بقى نحن نعرف كل واحد منهم وكذا، لا لا، أعماله ووظائفه، لا، ده في الإيه؟ في المجمل. وما أخبرنا الله به تفصيلا وما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا عندما أسمعه أصدق به. فقد أخبرنا مثلا عن جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، رضوان، مالك، خزنة النار، هكذا أخبرنا عن بعضهم، إما بالاسم باسم الشخص، وإما بالوظيفة وظيفة الشخص، وإما بالنوع أو الجنس مثل 19 خزنة في النار وهكذا. الكروبيون حملة العرش مثلا هكذا، رقيب عتيد، كاتب اليمين وكاتب الشمال، ما عرفنا الأسماء لكن عرفنا بهذه هذا الجنس أو هذا الوصف. فيؤمن الإنسان بما يقف عليه من أخبارهم. وكذلك في القدر، القدر معناه أن يؤمن الإنسان بأن الله بكل شيء عليم، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله تبارك وتعالى إذا شاء شيئا كان، بالمراتب الأربعة للقدر: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة الخلق، ومرتبة المشيئة. ومرتبة المشيئة داخل في هذا الأصل العظيم، وهو الإيمان بالأنبياء. ثم قال: ومن تمام الإيمان به بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن ما جاء به حق، لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، لا يمكن. لماذا؟ لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، والعقل الصحيح، العقل الصحيح لا يمكن أن يناقض النقل الصحيح. أو حسي، لا يجد الإنسان دليلا حسيا على إنكار شيء أو إبطال شيء مما جاء به الوحي، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. فلا الأدلة العقلية ولا الأدلة الحسية ولا الأدلة النقلية تعارض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وكم حاول أقوام أن يفعلوا هذا وباءت محاولاتهم كلها بالفشل. قال: فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها، حاثة على تعلمها وعملها. الشيخ يعني يقول بالعكس، بالعكس، كل ما هو نافع مما يمكن أن يدل عليه العقل أو التجربة الحسية تجد القرآن قد جاء به. وكذلك كل ما ليس بنافع ولا مفيد من الأشياء الضارة أو الأشياء الفارغة تجد القرآن، تجد السنة، تجد الوحي جاء بالنهي عنها. يريد أن يقول إن العقل الصحيح والتجربة الحسية إذا سمعت بما جاء في الوحي تؤيده، تقتنع به وتؤيده وتعينه. قال: وغير النافع من المذكورات، يعني من الأمور العقلية والحسية، ليس فيها ما ينفي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها. فوحي الله تبارك وتعالى محفوظ لا يدخله الباطل، لا يدخله الباطل. والواجب التسليم للوحي، الواجب التسليم للوحي. وقد ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقالات في هذا الباب، كذلك مليء في القرآن الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والصحابة لأن هذا رسخ في قلوبهم، كان سيدنا رافع ابن خديج رضي الله عنه يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة، تحث عليها، تحض عليها، تقول لك تعلمها، تقول لك اعمل بها. وكذلك غير النافع من الأمور العقلية والحسية ليس فيها ما ينفي وجودها، ليس فيها، يعني ليس في الكتاب والسنة ما ينفي وجود هذه الأمور العقلية والحسية غير النافعة، بل العكس، تجد الدليل القائم من الكتاب والقائم من السنة ينهى عن الأمور الضارة ويذم الأمور الضارة، والعقل يؤيد هذا والحس يؤيد هذا. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بل وسائر الرسل الأصل الثالث الإيمان باليوم الآخر. وهذا الأصل ندع الكلام فيه إن شاء الله إلى اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.